لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أبرق قداسة البابا فرانسيس إلى رئيس أساقفة كيتو المطران ألفريدو خوسي إسبينوزا ماتيوس معزيا بوفاة الكاردينال راول إدواردو فيلا تشيريبوغا رئيس أساقفة كيتو شرفا، وذلك يوم الأحد الماضي 15 من تشرين الثاني نوفمبر في كيتو عاصمة الإكوادور عن عمر 86 عاما. وقدم الأب الأقدس تعازيه الحارة إلى أقارب الكاردينال الراحل وأبرشية كيتو، وقال إن هذا الراعي المتفاني كرس حياته بأمانة لخدمة الله والكنيسة. الكاردينال راول إدواردو فيلا تشيريبوغا رئيس أساقفة كيتو شرفا، من مواليد ريو بامبا في الأول من كانون الثاني يناير عام 1934، دخل إكليريكية كيتو الكبرى في العام 1951، ونال السيامة الكهنوتية في 28 من تموز يوليو عام 1957. كان مديرا لكاريتاس ريو بامبا في أواخر ستينيات القرن الماضي، وفي العام 1968 عين نائب أمين سري مجلس أساقفة الإكوادور، وشغل هذا المنصب حتى العام 1970 حين أصبح أمين عام مجلس الأساقفة. وفي 20 من نيسان أبريل عام 1972 عين أسقفا معاونا على أبرشية غواياكويل، ونال السيامة الأسقفية في 21 من أيار مايو من العام نفسه. وفي 29 من نيسان أبريل عام 1975 عين أسقف أبرشية أزوغويس. هذا وفي شباط فبراير من العام 1979 شارك كموفد مجلس أساقفة الإكوادور في أعمال المؤتمر العام الثالث لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية، والذي عقد في بويبلا دي لوس أنخلس. وكان من العام 1981 وحتى العام 1988 عضوا في مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية، كما وكان رئيس اللجنة الأسقفية لراعوية العمل الاجتماعي في مجلس أساقفة الإكوادور من العام 1980 وحتى العام 1986، وكان رئيس اللجنة الأسقفية للليتورجيا في مجلس أساقفة الإكوادور من العام 1986 وحتى العام 1995. وفي تشرين الأول أكتوبر من العام 1994 شارك في الفاتيكان في الجمعية العامة العادية التاسعة لسينودس الأساقفة حول موضوع الحياة المكرسة ورسالتها في الكنيسة وفي العالم. وفي 21 من آذار مارس عام 2003 عين رئيس الساقفة أبرشية كيتو، حيث أطلق مشاريع من بينها مشروع يشمل جميع الرعاية لتربية الشباب، كما واهتم كثيرا بتنشئة الكهنة. وفي 11 من أيلول سبتمبر من العام 2010 قدم استقالته من إدارة شؤون أبرشية كيتو لبلوغه السن القانونية. أعلنه بنديكتوس 16 كاردينالا في كونسيستوار 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2010. هذا ومع وفاة الكاردينال راول إدواردو فيلا تشيريبوغا رئيس أساقفة كيتو شرفا في الإكوادور، أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 217 كاردينالا، من بينهم 119 كاردينالا ناخبا.
طريقة جديدة لفهم الاقتصاد وفقا لروح القديس فرانسيس الأسيزي والرسالة العامة كن مسبحا، خلق حركة من الاقتصاديين الشباب لترجمة الرسالة العامة فراتيلي توتي في الحياة اليومية. هذه هي أهداف إيكونومي أو فرانشيسكو، اللقاء مع الاقتصاديين الشباب الذي أراده الأب الأقدس، والذي سيعقد من 19 حتى 21 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري. في قلب هذا الحدث الدولي مواضيع مهمة مثل العمل والتمويل والتعليم والذكاء الاصطناعي. ونظرا لحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء فيروس الكورونا، سيعقد عبر الإنترنت مع روابط مباشرة وبث مباشر، وسيشارك فيه أيضا البابا فرانسيس. من بين المتحدثين في الحوار مع هذه الجماعة المميزة، محمد يونس الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2006، وفاباندا شيفا عضو المنتدى الدولي حول العولمة، وستيفانو زماني رئيس الأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية. أما الاجتماع المقبل فسيعقد في خريف عام 2021 في أسيزي، حيث جرد القديس فرانسيس نفسه من كل ما هو عالمي واختار الله كنجم هادي لحياته. تلقت أمانة الحدث أكثر من 3000 طلب مشاركة من شباب من 120 دولة في القارات الخمس، يهتمون بالاقتصاد والإدارة والفلسفة وعلم الاجتماع واللاهوت وحماية البيئة والموارد الطبيعية والاستهلاك المسؤول وأنماط الحياة والإنتاج والابتكار والعمل والتمويل والاستثمار من أجل التنمية والفقر والمساواة والكرامة البشرية والتعليم والأجيال الجديدة، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة. كثيرون استجابوا بحماس لنداء البابا فرانسيس، كما يشير دومينيكو روسينيولي الباحث في الجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس في ميلانو في كلية العلوم السياسية، الذي أكد لموقع فاتيكان نيوز قائلا: يجب أن نتحلى بالشجاعة لكي نكتشف مجددا أهم جوهر للاقتصاد، ألا وهو أن نكتشف كيفية العيش معا نحن جميعا بأفضل طريقة ممكنة، ونتأكد من أن هذا الاقتصاد هو الشيء الذي يدفعنا لبناء عالم يمكننا فيه استخدام الموارد لصالح خير الجميع وليس البعض فقط. وأضاف أن نداء البابا هو نداء استجاب له العديد من الشباب من جميع أنحاء العالم بحماس، ليس الاقتصاديين وحسب، وإنما أيضا رواد الأعمال والشباب البسطاء الذين يريدون في حياتهم اليومية أن يفعلوا شيئا للمساهمة بشكل ملموس في تغيير الاقتصاد. تابع دومينيكو روسينيولي مجيبا على سؤال حول معنى تغيير الاقتصاد وكيف يمكن القيام بذلك بشكل ملموس، وقال: لقد حاولنا التفكير في هذا بعدة طرق مختلفة ضمن هذه البيئة الرائعة التي هي إيكونومي أو فرانشيسكو. قسمنا أنفسنا إلى 12 قرية موضوعية للعمل على هذه القضايا، وقد نسقت في البداية مع الأخت أليساندرا سيميريلي قرية العمل والعناية، وسألنا أنفسنا عما يعنيه أن يكون العالم أكثر إدماجا وأخوة وأن ينجح في الجمع بين العمل وهو بعد أساسي والاهتمام بالمشاعر في البعد الشخصي للفرد وكذلك في البيئة والخليقة. للإنسان أبعاد عديدة ويجب أن تتعايش معا عند تفاعلها في النظام الاقتصادي مع الآخرين ومع الخليقة. أما بالنسبة لكيفية تطبيق ذلك بشكل ملموس فلا توجد إجابة محددة لهذا السؤال الصعب. ما حاولنا القيام به هو محاولة التفكير في المقترحات والحلول الممكنة على سبيل المثال، كان أول شيء فعلناه هو محاولة السير مجددا في المجالات التي يمكن فيها للكنيسة بحكمتها الألفية أن تعطينا بعض المؤشرات، بدءا من السلطة التعليمية للبابا فرانسيس، وإنما أيضا من خلال استعادة على سبيل المثال التقليد الفرنسيسكاني. بالتعاون مع راهب شاب الأخ أندريا، وضعنا تأملا انطلاقا من النصوص الفرنسيسكانية لمحاولة فهم العناصر الأساسية لهذا الفكر فيما يتعلق بالعمل، وقد أطلقنا على هذه الدراسة عنوان نعمة العمل. في القديس فرانسيس وفي المفكرين الذين تبعوه يمكننا أن نفهم كيف يكون العمل ممكنا للجميع، وليس الحصول على عمل وحسب، وإنما من حيث الكرامة أيضا. أضاف دومينيكو روسينيولي مجيبا على سؤال حول كيفية ترجمة أخي العمل بحسب القديس فرانسيس في زمن الوباء هذا، وقال: انطلاقا من القديس فرانسيس، وهذه ليست إجابة نهائية، أعتقد أن الموضوع الأساسي هو إعادة اكتشاف مكانتنا في هذا العالم. وبالنظر إلى مثال القديس فرانسيس الذي وضع نفسه في علاقة أخوة مع الآخرين ومع الخليقة، يجب أن يكون اعترافنا بأننا أبناء للأب عينه هو النور والمنارة اللذان عليهما أن يقوداننا. إن الله الذي أحبنا وخلقنا قد أعطانا هذا العالم، ويجب أن يكون هذا هو الهدف الذي يوجهنا. وهذا يعني أنه في مواجهة الصعوبات علينا أن نضاعف جهودنا من أجل الإدماج، لكي نتمكن من مساعدة من لديهم أقل، لكي يحصلوا على الحد الأدنى من مستويات الكفاف. وهذا على سبيل المثال مع أشكال الإدماج العالمي وإمكانية الحصول على العمل بأشكال مرنة وغير محفوفة بالمخاطر. وحول هذه القضية قد طلبنا المساعدة من شخصيات مرتبطة بالعالم المهني والذين يعيشون عملهم على أساس يومي. من بين الضيوف سيكون هناك فرانشيسكو باروني المدير القطري لجي جروب، والذي سيتحدث بدقة عن هذه المسألة وحول كيفية الجمع بين المرونة والاستدامة وضمان عدم تعرض هذه المرونة للخطر.
شارك نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال أنجلو دي دوناتيس الأحد 15 من تشرين الثاني نوفمبر، ولمناسبة اليوم العالمي للفقراء، في لقاء للتأمل في الرسالة العامة الأخيرة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي، وتحدث في مداخلته عن الوعي بكوننا أخوة والسير برجاء في زمن المحنة هذا، مدركين قوة الرجاء الذي يجعلنا نرى ما يتجاوز الخوف والقلق. وأكد أن هكذا فقط يمكننا السير على درب أخوة في الكنيسة وبين مؤمني الأديان المختلفة وبين جميع الشعوب. وتابع الكاردينال دي دوناتيس معربا عن الشكر البنوي للبابا على هذه الرسالة العامة، واصفا إياها بهبة رائعة في لحظة صعبة وحاسمة في تاريخنا. وفي تأمله حول الرسالة العامة فراتيلي توتي، أشار نائب البابا العام على أبرشية روما إلى أنها تأتي على خطى تعليم الباباوات الذين سبقوا البابا فرانسيس، وقال في هذا السياق: إن علامات الأزمنة تثبت بوضوح أن الأخوة الإنسانية والعناية بالخليقة تشكلان الطريق الوحيد نحو التنمية المتكاملة والسلام. ووصل الكاردينال دي دوناتيس أن أسقف روما أي البابا فرانسيس يستخلص جوهر أخوة منفتحة تمكننا من الاعتراف بكل شخص وتقديره ومحبته، وذلك بغض النظر عن القرب الجسدي وعن المكان الذي ولد فيه أو يعيش فيه في العالم. ثم توقف نائب البابا العام على أبرشية روما عند كرامة كل شخص بشري، وقال إنه وبإعادة اكتشاف هذه الكرامة نساهم في أن يولد مجددا لدى الجميع تطلع عالمي إلى الأخوة. ودعا الكاردينال دي دوناتيس المؤمنين إلى قراءة الرسالة العامة الجديدة للبابا فرانسيس بحس مسؤولية، وذلك لأننا سنجد فيها حسب ما تابع بعض الطرق التي يمكن السير عليها بدءا من علاقاتنا اليومية من أجل بناء عالم أكثر عدلا وأخوة. ودعا من جهة أخرى إلى اتباع نصيحة البابا فرانسيس، وذلك في إشارة إلى تأكيد الأب الأقدس على أنه لا يمكن لأحد أن يواجه الحياة بشكل منعزل. وقال الكاردينال دي دوناتيس في هذا السياق: إن هناك حاجة إلى جماعة تدعمنا وتساعدنا، نتبادل فيها المساعدة على النظر إلى الأمام، كما وتحدث عن أهمية الحلم معا، فحين نحلم بمفردنا قد نرى سرابا وننخدع برؤية ما هو غير موجود، وشدد على أن الأحلام تشيد بشكل مشترك. هذا وتجدر الإشارة إلى انعقاد اللقاء المخصص للتأمل في الرسالة العامة الأخيرة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي الأحد 15 من تشرين الثاني نوفمبر لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفقراء في روما في القصر اللاتيراني بدون جمهور، وذلك لاحترام الإجراءات اللازمة لتفادي العدوى بفيروس كورونا. وقد شارك في هذا اللقاء إلى جانب الكاردينال أنجلو دي دوناتيس الكاردينال جان فرانكو رافازي رئيس المجلس البابوي للثقافة، والذي تحدث عن المواضيع الجوهرية في الرسالة العامة الجديدة للبابا فرانسيس، والأب فابيو باجو وكيل قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، والذي توقف في مداخلته عند التحديات اليوم أمام الجماعة الكنسية، واستيفانيا فالاسكا نائبة رئيس مؤسسة يوحنا بولس الأول الحبرية، وذلك بمداخلة بعنوان الرسالة العامة فراتيلي توتي في تعليم البابا فرانسيس.
وباء فيروس كورونا والاضطرابات السياسية الأخيرة في البلاد والانتخابات العامة وحماية الخليقة والحاجة إلى اقتصاد إدماجي وللتنمية والتعليم والكرامة البشرية، هذه هي المواضيع السبع الأكثر إلحاحا في غانا، والتي حددها مجلس أساقفة البلاد جمعيته العامة السنوية. عقدت الجمعية العامة من 23 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري في أبرشية كيتا أكاتسي حول موضوع التنشئة المسيحية لتحويل غانا. وفي ختام الجمعية العامة أصدروا الأساقفة بيانا ختاميا شكروا فيه بالدرجة الأولى جميع الذين ساهموا بالتبرعات والمساعدات على اختلاف أنواعها في دعم الكنيسة في مواجهة الصعوبات التي سببها الوباء الذي تسبب حتى الآن بأكثر من 50,000 إصابة في البلاد، حالات إيجابية. لهذا السبب حث الأساقفة المؤمنين على التقيد الصارم بالمعايير الصحية لمكافحة العدوى والتباعد وارتداء الكمامة وغسل أيديهم بانتظام والبقاء في المنزل قدر الإمكان. هذا وينظر أساقفة غانا بقلق إلى منطقة فولتا، هذه المنطقة التي تشهد منذ بعض الوقت اشتباكات واضطرابات في محاولة بعض المجموعات لتشكيل دولة جديدة تسمى توغولاند الغربية. تعود أحداث الهجمات إلى تشرين الأول أكتوبر الماضي، وبالتالي دعا الأساقفة المتنازعين إلى الهدوء، وحث الذين ارتكبوا أعمال التخريب والتدمير هذه على الامتناع عن إحداث المزيد من الضرر. علاوة على ذلك، فإن الثوار والمؤسسات المدعوون للحوار من أجل إيجاد حل دائم يعطي البلاد السلام والوحدة والاستقرار، وبشكل خاص يدعى السياسيون إلى تجنب التعليقات المثيرة للشقاق والعمل على تقديم الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب أعمال الشغب إلى العدالة بعد محاكمة عادلة. وفي ضوء الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في 7 من كانون الأول ديسمبر، مجلس أساقفة غانا من الجميع دعم السلام قبل التصويت أثنائه وبعده، كما عبر الأساقفة عن تقديرهم للجنة الانتخابية ولجميع التدابير المتخذة من أجل ضمان انتخابات سليمة وحرة ونزيهة وشفافة ذوات مصداقية. كذلك يطلب الأساقفة الغانيون من المرشحين عدم الاستسلام لإغراء تقديم الوعود التي يعرفون أنهم لا يستطيعون الوفاء بها، لأن هذا يرقى إلى خداع السكان. وفي الوقت عينه تدعو الكنيسة السياسيين إلى تجنب خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى الانتقام والتصرف بنزاهة واحترام تجاه المعارضين. كذلك وحث الأساقفة المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية، لأن هذا يمثل واجبا أساسيا على كل مسيحي وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة. إن عدم التصويت في الواقع يعني إهمال المرء لواجبه والمخاطرة بأن يقرر الآخرون مستقبل كل منهم، كما يسائل الأساقفة وسائل الأعلام لكي تقدم معلومات صحيحة وموثقة عن عملية الانتخابية وتتجنب الأخبار الكاذبة وتراعي الأخلاق المهنية. وختاما يطالب الأساقفة الكاثوليك جميع القادة الدينيين بالحذر عند إلقاء الخطب والتصريحات حول الانتخابات المقبلة. نقطة محورية أخرى في الجمعية العامة لأساقفة غانا هي حماية الخليقة، ويكتب الأساقفة: نستمر في إلحاق الضرر بأنواع ودرجات مختلفة لبيئتنا الطبيعية، وباستخدامها بطريقة غير مسؤولة نحن ننهب الخليقة بطريقة متهورة من خلال الإلقاء العشوائي للنفايات ومناجم الذهب غير القانونية وإزالة الأحراش والغابات وتلوث المياه وأشكال التدهور البيئي الأخرى. يذكر الأساقفة في هذا السياق أن مواردنا الطبيعية تنتمي إلى الذين سبقونا والأجيال الحالية والذين سيأتون بعدنا. ولذلك تدعو الكنيسة الكاثوليكية الغالية الجميع إلى الامتناع عن الاستغلال الأناني للخليقة تحت طائرة الحرمان من الموارد في المستقبل. كذلك عبر أساقفة غانا عن قلقهم الكبير بشأن الاقتصاد الوطني، لأن التأثير الحقيقي لوباء فيروس الكورونا لا يزال غير محدد. لهذا السبب يحث الأساقفة القادة السياسيين والاقتصاديين على العمل معا لدعم البلاد وتعزيز تعافيها من الركود الحالي بأكبر قدر من الشفافية. كما يوجه الأساقفة تحذيرا خاصا لقطاع التعليم، ويدنون بشدة بعض الأعمال الخفيانية التي حدثت في بعض المؤسسات التربوية على حساب كرامة الإنسان. كما يأسف مجلس أساقفة غانا لبيع وشراء الامتحانات، ونقرأ في البيان على التعليم الحقيقي أن يعزز تنشئة الإنسان سواء في ضوء هدفه النهائي أو من أجل خير الجماعات المختلفة التي ينتمي الإنسان إليها والواجبات التي عليه القيام بها. من هنا جاءت دعوة الأساقفة للحكومة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم في أسرع وقت ممكن مع المؤسسات الدينية بهدف التعاون الكامل والمتبادل في الخدمات التعليمية. ويختتم أساقفة غانا بيانهم بآية من الرسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي: وبعد أيها الإخوة، فكل ما كان حقا وشريفا وعادلا وخالصا ومستحبا وطيب الذكر، وما كان فضيله وأهلا للمدح، كل ذلك قدروه حق القدرة. وما تعلمتموه مني وأخذتموه عني وسمعتموه مني وعينتموه في كل ذلك اعملوا به، وإله السلام يكون معكم.
جرت في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مراسم تشييع الطفل البالغ من العمر 6 أشهر والذي قضى غرقا في البحر يوم الأربعاء الفائت، في وقت فتحت فيه النيابة العامة تحقيقا في الحادث، فيما رفعت المنظمات غير الحكومية صوتها لتنتقد مسودة الاتفاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة. رحلات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط لا تعرف وقفة، على الرغم من حوادث الغرق المتكررة والتي كان آخرها ليومين خلياه عندما انقلب زورق على مسافة 4 أميال من جزيرة لامبيدوزا كان يقل على متنه 31 مهاجرا، وقد نجا جميعهم من الغرق. ووقع الحادث بعد أن اقترب زورق تابع لحرس المالية الإيطالي الذي تمكن من إنقاذ المهاجرين. قبل فترة وجيزة على هذا الحادث وصلت إلى الجزيرة الصقلية دفعة جديدة تتألف من 187 مهاجرا من جنسيات مختلفة، وقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الجزيرة خلال نهاية الأسبوع الفائت حوالي 230 شخصا، نقلوا إلى أحد مراكز الإيواء في محلة إمبرياكولا، مع العلم أن المركز يعاني من الاكتظاظ الشديد، إذ يشير القيمون عليه إلى أنه يأوي حاليا أكثر من 700 مهاجر، فيما تصل قدرة الاستيعاب إلى 172. على صعيد آخر، فتحت النيابة العامة في أجريجينتو تحقيقا في حادثة الغرق التي وقعت يوم الأربعاء الفائت في عرض البحر أمام السواحل الليبية، وقضى فيها طفل في شهره السادس يدعى يوسف قدم مع والدته من غينيا. ويسعى المدعون العامون الصقليون تحت إشراف المدعي العام لويجي باتروناجو إلى تحديد المسؤولين عن حادثة الغرق ومن يروجون للهجرة غير الشرعية، مما لا شك فيه أن حادثة وفاة هذا الطفل الأفريقي أحدثت خضة كبيرة لدى الرأي العام العالمي، خصوصا بعد أن انتشر شريط فيديو التقطه العاملون في المنظمة غير الحكومية الإسبانية Open Arms، والذي يظهر يأس الأم التي تبحث عن طفلها وسط أمواج البحر. وأسفر الحادث المأساوي أيضا عن غرق 5 أشخاص آخرين، فيما تمكنت المنظمة غير الحكومية من إنقاذ ركاب الزورق الذين بلغ عددهم حوالي 100 مهاجر ونقلوا إلى سفينة للحجر قبالة سواحل ترابني. وقد تم العثور على هذا الطفل حيا، لكن لم تتكلل بالنجاح جهود المسعفين، فما لبث أن فارق الحياة وجرت مراسم تشييعه يوم السبت الفائت في جزيرة لامبيدوزا. على صعيد السياسة الأوروبية، سبب الاتفاق الجديد بشأن الهجرة سجالا كبيرا، إذ اعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذا الإجراء يعاقب الدول التي يصل إليها المهاجرون فضلا عن طالبي اللجوء، إذ يتعين على إيطاليا على سبيل المثال أن تضاعف 50 مرة عدد مراكز الاستقبال. وتقول بهذا الصدد وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن التوازن مفقود بين المسؤوليات التي تترتب على الدول التي يصلها المهاجرون وتضامن باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت وزيرة الداخلية الإيطالية أن بلادها تقدر الجهود التي تبذلها الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، وهي تتخذ موقفا بناء في المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق أشمل حول رزمة هذه المقترحات.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.